أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله عز وجل من أجل العبادات وأعظم القربات، ويكفي في ذلك شرفاً كما قال ابن القيم رحمه الله: يكفي في ذلك شرفاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. فمن سار في طلب العلم يتعلم ويتفقه في دين الله ويتعلم أحكام الشرع يبتغي بذلك وجه الله، فقد سلك في طريق يوصل إلى الجنة. وفضائل العلم كثيرة في الكتاب وفي السنة، ويكفي أنه عبادة لله تعالى، وأنه وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد علمهم الله تعالى بطريق الوحي ثم صاروا دعاةً ينشرون دين الله عز وجل، وطلب العلم عباد الله في هذه الأزمنة المتأخرة صار غريبًا وعسيرًا على كثيرٍ من الناس إلا من وفقه الله تعالى وهداه، وذلك لأن غالب الناس شغلوا بهذه الدنيا وزينتها وصرفوا عن طلب العلم ومعرفة قدره، كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن وفقه الله تعالى لطلب العلم فليحمد الله عز وجل وليشكره كثيرًا، فإن هذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه. يقول ربنا عز وجل مذكرًا بهذه النعمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدًى ورحمةٌ للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون. فلما ذكر الله عز وجل هذه النعمة العظيمة وهي هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله وفيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، عقب ذلك بقوله: قل بفضل الله وبرحمته، أي بالهداية لهذا العلم العظيم، فبذلك فليفرحوا. فيفرح المسلم كثيرًا ويشكر الله كثيرًا أن هداه لهذا الطريق العظيم، فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون، أي خيرٌ مما يجمعونه في هذه الدنيا من النعيم من المال والذهب والفضة والقصور والدور والأزواج والبنين وغير ذلك، هو خيرٌ مما يجمعون. ولنذكر أنفسنا بالصوارف التي تصرف الإنسان عن طلب العلم، فكم من شخص وفقه الله تعالى في بدء أمره لطلب العلم فقطع فيه شوطًا ومشى فترةً من الزمان يتعلم العلم ويتدارسه، ولكنه صرف عن العلم وحرم الاستمرار في هذا الطريق العظيم، مما يعين عباد الله على الثبات والاستمرار في هذا الطريق إخلاص العمل لله عز وجل، أن يتعلم الإنسان هذا العلم ابتغاء وجه الله تعالى، فلا يريد به مالًا ولا وجاهًا ولا عرضًا من أعراض الدنيا، ولا ينبغي أن يريد به أن تُصرف أنظار الناس إليه وأن يجتمع الناس حوله، فإن هذا مفسدٌ لهذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليُماري به العلماء، ليُماري به السفهاء، أو ليُجادل به العلماء، لم يرح رائحة الجنة. فمن أخلص لله وفقه الله تعالى وثبته وزاده من فضله، ومن فقد الإخلاص فإنه يحرم الاستمرار في هذا الطريق العظيم. ومن أسباب الثبات على طلب العلم، على تعلمه وتعليمه، الصبر على ما يجده طالب العلم من الأذى والبلاء وقلة ذات اليد وضيق العيش وصعوبة المعيشة وغير ذلك، فإن العلم مصحوب بالفقر والبلاء والتعب، كما قال يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا معلوم ظاهر في طريق من طلب العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى هذا الزمان، فكم صبر الصحابة وعانوا على أنواع الفقر والأذى وقلة العيش في صبرهم على طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. سئل أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى أن الناس تعجبوا من كثرة حفظه للحديث، فقال مجيبا عن إشكال يخطر على كثير من الناس، قال: أيها الناس، إنكم تقولون لقد أكثر علينا أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كان يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام ويستمر كثيراً على مجالسته وأخذ العلم عنه. قال: على ملء بطني، أي لا يأخذ من الدنيا إلا ما يملأ به بطنه، ما كان عنده أكثر من هذا. ولقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من ضمن 70 من فقراء المهاجرين، كانوا يسمون بأهل الصفة، كانوا فقراء ليس لهم مبيت ولا مسكن ولا مأوى إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من وجد صدقة أطعمهم أو هدية أهدى إليهم. كانوا ملازمين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مكثت 20 سنة ليس لي مأوى إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصبروا على طلب العلم والتفقه في دين الله تعالى. قال ابن عمر الذي صبر هذا الصبر العظيم، قال: مكثت على سورة البقرة 4 سنين يتفقه فيها ويستنبط أحكامها ويتعلم ما فيها من العلوم والأحكام، 4 سنين وهو عاكف على سورة البقرة. وهكذا غيره من الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي صبر على طلب العلم صبرا عظيما، فكان يأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على العلم قال: اللهم فقهه في الدين، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد قارب الاحتلام أي البلوغ، فلم ييأس ولم يترك العلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، بل استمر في الاجتهاد وفي أخذ العلم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فكان يذهب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة، يأخذ عنهم العلم ويسألهم كثيرا. فكان بعض الناس يثبته عن هذا ويقول: يا ابن عباس، هل تظن أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فلم يثن عزمه ولم تضعف هذه الكلمة، بل استمر وصبر وصابر وجد واجتهد حتى صار عالما كبيرا، مات كبار الصحابة. فصار التابعون يرجعون إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حتى إنه في موسم من مواسم الحج أمر الخليفة أو الأمير أن يخطب الناس في عرفة عبد الله بن عباس، فخطب ابن عباس خطبة عظيمة مؤثرة، قرأ فيها سورة النور وفسرها واستنبط ما فيها من الأحكام والمواعظ. قال بعض من سمعه: لو سمع هذه الخطبة الفرس والديلم لأسلموا. سمع هذه الخطبة ذلك الشاب الذي قال لابن عباس في طلبه للعلم: هل تظن أن الناس سيحتاجون إليك يا ابن عباس؟ فلما رأى أن الناس رجعوا إليه وأن الأمة كلها تستمع لخطبته في يوم عرفة، قال ذلك الشاب: لقد كان ابن عباس أعقل مني. أي لما صبر على طلب العلم وعلى تعلمه ودراسته والاجتهاد في حفظه وهكذا من صبر على العلم فإنه رجل عاقل ينظر فيما ينفعه أولا في دينه فيعبد الله على علم وبصيرة وينجو بنفسه من الشبهات والأهواء والجهالات وأيضا يكون سببا لإصلاح غيره يدعو إلى الله وينشر دين الله عز وجل في أي مكان ينزل. أيضا من أسباب الثبات على طلب العلم أن ينظر المسلم العاقل في حاجة أمتنا الإسلامية إلى علماء وإلى طلاب علم صادقين يتعلمون العلم ويدعون إلى الله تعالى على بصيرة، فإن العلماء اليوم صاروا قليل بل هم أقل من القليل، فربما تنزل بلدة فلا تكاد تجد فيها عالما معتبرا يثق الناس بعلمه ويرجع الناس إليه، فمن لهذه الأمة إلا شبابها وأبناؤها الذين يحملون هذه المسؤولية ويصبرون على طلب العلم ويتحملون المشاق والمتاعب حتى يفتح الله عليهم في طريق العلم. قال ربنا عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كثرت فيه الغزوات وقتال المسلمين مع الكفار، فأخبر عز وجل أن المؤمنين ما كانوا ينفرون كلهم، بل فيهم أناس يبقون يتعلمون العلم حتى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهكذا كانت همة الصحابة رضي الله عنهم. جاء فتية من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، قال: مكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة ونحن شبابة، أي في بدء أعمارنا وفي مقتبل أعمارنا، فقال لنا: أظن أنكم قد اشتقتم إلى أهليكم، ارجعوا إليهم فعلموهم القرآن والإيمان والصلاة. فقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. الشاهد همة هذا الصحابي وهو شاب صغير جلس فترة محدودة فتعلم علماً ونال فقهاً، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه. وهكذا في سير السلف أخبار كثيرة من التابعين وأتباعهم بإحسان من الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن عاصرهم ومن جاء بعدهم إلى هذا الزمان، والعلماء يصبرون ويصابرون ويمكثون الأيام بل والسنين في طلب العلم حتى يفتح الله تعالى عليهم. فعلينا بالصبر والمصابرة والجد والاجتهاد، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على التعب والبلاء والأذى، وصابروا الوساوس والشكوك والأعداء والمخذلين، وصابروا ورابطوا، المرابطة معناها الاستمرار والمثابرة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. استغفر الله وأتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيضا من أسباب الثبات على طلب العلم الحذر من وساوس الشيطان والشكوك التي يلقيها الشيطان على قلب طالب العلم ليصده عن طلب العلم، فإن أشد أحد على الشيطان العلماء والمتعلمون، فقيه عالم أشد على الشيطان من ألف عابد، كما في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بهذا اللفظ. فقيه عالم أشد على الشيطان من ألف عالم من ألف عابد، وذلك لأن العالم ينقذ أمة من الناس، فينشر فيهم العلم ويعلمهم الحلال والحرام، ويبصرهم بدينهم، ويحذرهم من الشركيات والبدع والخرافات، فهو أشد على الشيطان من ألف عابد. العابد إنما ينفع نفسه، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، فنفعه إنما هو قاصر على نفسه، بخلاف العالم الذي ينفع الله تعالى به أمة من الناس. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصلي من الليل طويلا وآخر يتعلم العلم ويحفظ الحديث بالليل، أيهما أفضل؟ قال: الذي يصلي ويصوم إنما ينفع نفسه، والذي يتعلم العلم ويحفظ الحديث ينفع نفسه وينفع المسلمين، وهذا أعجب، أو قال: وهذا أحب إليه. فيحذر من وساوس الشيطان وتشكيكات الشيطان ليصده عن العلم ويخوفه، كما قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الله يعدكم منه مغفرة وفضلا، والله واسع عليم. ومما ينبغي أن نحمد الله عليه أن يعلم طالب العلم أنه إنما يتعلم علما صحيحا، فإن طلب العلم عند أهل السنة والجماعة ينال به الإنسان ويتعلم الدين الصحيح كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن دعوة أهل السنة دعوة صريحة واضحة، ظاهرها كباطنها. ليس عند أهل السنة تنظيمات حزبية، وليس عندهم تنظيمات سرية ضد ولاة أمور المسلمين، بل في كل بلد مسلم تجد أن أهل السنة يقفون مع ولاة أمورهم، يقفون معهم مناصرين ومتعاونين، يدعون لهم بالهداية والصلاح، ويحذرون من كل من يهدد أمن الأمة من الولاة وغيرهم. هذه دعوة ربانية مستمدة من كتاب الله تعالى، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من نظر بإنصاف في نصائح وتوجيهات علماء أهل السنة في كل بلد يجد صدق هذا، فهم الذين حذروا من التنظيمات الحزبية والتكتلات السرية ضد ولاة أمور المسلمين في كل بلد، تنظيمات الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات. وهكذا الأفكار التكفيرية مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، الذين يتظاهرون أنهم يريدون أن ينصروا الإسلام، وإنما يقاتلون المسلمين حكاماً ومحكومين، فيستحلون دماء المسلمين ويكفرون الحكام، ويعدون الجلسات السرية والتنظيمية حتى يوغروا صدور الناس، وحتى يحرشوهم على ولاة أمورهم. فبينما ذلك التنظيم سري بين شباب محدودين، إذا به بعد أيام يتفجر على أمته، فيفجر ويقتل ويكفر. دعوة أهل السنة بريئة من هذا كله. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون، أي عندهم دعوة سرية يختفون بها عن العامة وعن الولاة وعن عامة الناس، فاعلم أنهم، أي في الغالب، على تأسيس ضلالة. هذا بفضل الله ليس بموجود عند أهل السنة، ليس عندهم أي تنظيمات سرية وحزبية ومن عاش معهم وسمع كلامهم وجالس علماءهم وطلابهم ودعاتهم وجد ذلك يقينا وبإنصاف. لذلك نحمد الله الذي وفقنا وهدانا لهذه الدعوة العظيمة التي تنصح للحاكم والمحكوم وتحذر من هذه الشرور والفتن. نسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يعيدنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.